نحن اليوم مع ذكوان بن كيسان الملقب طاووس العلماء. من 50 نجما من نجوم الصحابة استنار طاووس بن كيسان، فملأ النور قلبه ولسانه بل وسار بين يديه، فقد تتلمذ على 50 من الصحابة حتى أصبح صورة من صور الصحابة رضوان الله عليهم، في رسوخ الإيمان وصدق اللهجة والزهد في عرض الدنيا والتفاني في مرضاة الله والجهر بكلمة الحق مهما كان ثمنها غاليا. فقد علمته المدرسة المحمدية أن الدين النصيحة، أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وقد علمته التجربة أن الصلاح يبدأ بصلاح الأمير وينتهي بصلاح الأمير، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت. كان طاووس من علماء اليمن، وكان باليمن أنذاك الأمير المنصب هناك هو أخو الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد عينه الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن اشتدت شوكته وعظمت هيبته وقويت سيطرته واشتدت سطوته، عينه على اليمن وهو يسمى محمد بن يوسف الثقفي. وقال عنه المؤرخون: جمع ابن يوسف الثقفي هذا أخو الحجاج كل سيئات الحجاج، لكنه لم يحوي خصلة واحدة من خصال الحجاج الحميدة. دخل عليه طاووس بن كيسان ووهب بن المنبه، عندما دخل عليه بدأ طاووس يعظه ويذكره وينصحه، فحاول أن يتلطفهم وقال لغلامه: هات طيلسانا. والطيلسان هو ثوب أخضر ذمين كانت تلبسه الخاصة، هات طيلسان. فأتى به فقال: ضعه على كتفي طاووس. فوضعه على كتفي طاووس، ولكن طاووس ظل منهمكا في كلامه ذلك، ثم حرك كتفيه قليلا أثناء الكلام حتى أسقط عنه الطيلسان. وعندما رأى ابن يوسف الثقفي ذلك اشتد غضبه واغتاظ وخرج من عنده، فقال وهب بن المنبه لطاووس بن كيسان: كنا في غنى عن إغضاب هذا وإثارته علينا، كان بوسعك أن تأخذ هذا الطيلسان وتبيعه وتتصدق به على الفقراء والمساكين. قال له طاووس: هو ما قلت، هو كما قلت، لكن لو فعلت ذلك لأتى علماء من بعدي وقالوا: نأخذ كما أخذ طاووس ولا يضعون كما قلت أنت، ولا يضعونهم كما قلت أنت. وأراد ابن يوسف الثقفي هذا أن ينتقم من طاووس، فقال لأحد حاشيته، لأحد حجابه، قال له: سأرسل معك سرة من الدنانير إلى طاووس، فإن قبلها منك، فإن احتلت عليه حتى قبلها منك، أنزلك من مني منزلة خاصة، وسأجزي لك العطاء وأكافئك مكافأة بليغة. فأرسله إليه وهو آنذاك في بلدة تابعة لصنعاء يقال لها الجند. ذهب إليها فأتى لطاووس وقال له: جئتك بسرة من عند الأمير، حياك وبياك، وأرسل إليك هذه السرة. فقال: لا حاجة لي فيها. فحاول معهم عدة محاولات، ولكنه لم يستطع أن يقنعهم بأخذها. فانتهز غافلة من غفلاته ورمى بها في كوة عنده، ثم انصرف وأتى إلى ابن يوسف الثقفي وقال له: لقد أخذ طاووس السرة. ففرح ابن يوسف الثقفي فرحا شديدا، وبعد أيام أرسله هو واثنين معهم وقال لهم: قولوا لطاووس أن السرة التي جاءه بها عاملي هذا كانت متجهة إلى غيره، فقد أخطأ في إيصالها إليه، فليست له، فليردها إلينا. فذهبوا، وعندما نزلوا بطاووس قالوا له: إن الأمير يقول لك أن ترد إليه السرة، فإن العامل أخطأ ولم تكن متوجهة إليك. فقال: ما أخذت منه شيئا حتى أرده إليه. قالوا: بل أخذته. فالتفت هو إلى الرجل الذي أتى بالسرة، قال له: هل أخذت منك شيئا؟ قال: كلا، ولكني رميت بها في هذه الكوة، انتهزت قبلتك فرميت بها في هذه الكوة. قال لهم: إذن انظروا إلى الكوة. فنظروا إلى الكوة فوجدوا السرة بذاتها قد خيمت عليها العنكبوت، فأخذوها وأرجعوها إلى ابن يوسف الثقفي. ولكن الله أراد أن يقتص لطاووس من ابن يوسف الثقفي، فحج طاووس. وعندما حج استدعاه الحجاج ليسأله عن بعض مناسك الحج. وعندما دخل عليه، بينما هو جالس مع الحجاج ومعه مجلس كبير من وجوه الناس ومختلف الجهات، سمع الحجاج ملبيا يلبي تلبية تهز القلوب، فقال: إلي بهذا البلد. فجاءوا به فقال: من أنت؟ قال: من المسلمين. قال: ما عن هذا سألتك؟ من أي بلد؟ قال: من بلد اليمن. قال: كيف تركت واليكم؟ قال: تركته عظيما جسيما لباسا ركابا خراجا ولاجا. قال: ما عن هذا سألتك؟ قال: إذن عما سألتني؟ قال: سألتك عن سيرته فيكم. قال: تركته ظلوما غشوما عاصيا للخالق مطيعا للمخلوق. فقال: ما حملك؟ غضب الحجاج لكنه تمالك. قال: ما حملك على أن تقول فيه ما قلته وأنت تعلم منزلته مني؟ قال: أتراه بمنزلته منك؟ أعز مني بمكاني من الله، وأنا وافد بيته ومصدق رسوله وقاضي دينه. فسكت الحجاج ولم يجز كلمة. ثم بعد حين انصرف الرجل قبل أن يستأذن أو يؤذن له، فقال طاووس في نفسه: إن الرجل رجل صالح، فاتبعه واظفر به قبل أن تغيبه عنك الجنون. قال: فاتبعته، فإذا هو واضع خده على الكعبة يقول: اللهم إني أعوذ بك. اللهم إني أعوذ بك وبجنابك ألوذ، اللهم اجعل لي، اللهم اجعل لي من الاطمئنان بجودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين وعما في أيدي المستأثرين. اللهم إني أسألك فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة يا أكرم الأكرمين. ثم جاءت موجة من الناس فاختطفته عن طاووس ولم يستطيع أن يظهر بلقائه. قال: فبينما أنا في وقوف عرفات إذا بالرجل واقف، فدنوت منه فإذا هو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر تركك قبول ذلك. ثم غيبت عني الجموع فأيست من أن ألقاه، فقلت: اللهم تقبل دعائي ودعاءه، واستجب رجائي ورجاءه، واجمعني وإياه على حوض الكوثر يا أرحم الراحمين.